بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في المرة السابقة قد بدأنا في باب الكفن من كتاب أحكام الجنائز، ولكن قبل أن نكمل في أبواب الكفن هناك بعض النقاط كنا لم نستكملها بعد. أول هذه النقاط مسألة النعي، وهل يجوز النعي أم لا؟ والمراد بالنعي في مسألتنا هذه هو أنك تخبر الناس بموت فلان حتى يتجمعوا للصلاة عليه، حتى يتجمعوا للصلاة عليه، حتى لو أدى هذا الإعلان إلى تأخير دفن الميت، أي أن الحرص على صلاة أكبر عدد من الناس أدى إلى أن يؤخر الدفن، فلا حرج في ذلك كما سوف يأتي. من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، فهذه هي صورة النعي التي نتكلم عليها. وكما قدمنا في الأحاديث السابقة في المرة الماضية أنه ثبت بالسنة كما سوف يأتي الآن مزيد لهذا الأمر جواز إخبار الناس بموت فلان وإعلامهم بذلك حتى بعد موته. يقول أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء السادس صفحة 255، يقول عند الكلام على الحديث الصحيح وهو أن امرأة سوداء ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل وفاتها أي قبل أن تتوفى هذه المرأة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ماتت، أي ماتت فلانة هذه، فآذنوني بها. إذا ماتت فآذنوني بها، أي أعلموني، يعني إذا توفيت فأخبروني أن فلانة توفيت. فخرج بجنازتها ليلا، يعني المرأة توفيت وبعد أن غسلوها وكفنوها كان ذلك بليل، فكرهوا أن ينقذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبغضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قالوا لئلا يشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوقظوه، وهم في هذه الحالة لم يعملوا بأمره صلى الله عليه وسلم. هو أمرهم بأن يؤذنوه، أن يعلموه بموت فلان، ولكنهم لم يعملوا بهذا خشية منهم أن يشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، أخبر بالذي كان من شأنها. وهذا الحديث كما أن في ظاهره هو حديث صحيح، كما أن في ظاهره جواز الإعلام بموت فلان، وحديث أيضا يهمنا فيما سوف يأتي من الصلاة على الميت. من لم يدرك الصلاة على الميت، لأن في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توجه إلى مقبرة المرأة فصلى عليها، وفيه تأييد لقول أهل العلم القائلين لأن من لم يدرك الصلاة على الجنازة جاز له أن يعد هذه الصلاة مرة ثانية، وهو مذهب الشافعي وداود وغيرهم، وسوف يأتي إن شاء الله. يقول أبو عمر ابن عبد البر: وفيه، أي في الحديث، من فوائد الحديث وفيه إجازة الإذن بالجنازة، وفيه إجازة الإذن بالجنازة، لأنه قال لهم إيه؟ إذا ماتت فآذنوني، أي إن توفيت فلانة فأخبروني. وذلك رد على من قال، أبو عمر يقول إن هذا يرد على من قال، اللي هو الجهة المعارضة التي قالت لا يجوز النعش ولا يجوز الإخبار حتى لا تخبر به أحدا البتة. وذلك رد على من قال لا تشعروا بي أحدا، لا تشعروا بي أحدا، وقد كان جماعة يكرهون ذلك، وقد كان جماعة يكرهون ذلك. هذا قول أحد الصحابة سوف يأتي بالتفصيل، أنه قال إذا أنا مت فلا تشعروا بي أحد، فإني أخاف أن أدخل في النهي عن النعي. يعني هذا الصحابي قال لهم إذا أنا مت فلا تخبروا بي أحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، هذا ظن منه أن هذا نعي. وقد كان جماعة يكرهون ذلك، أي يكرهون النعي، ورخص فيه آخرون، أي أجاز النعي، أي الإخبار عن موت فلان أجاز ذلك ورخص فيه آخرون. ودلائل السنة تدل على جواز ذلك والحمد لله. أبو عمر يقول ودلائل السنة، كما سوف يأتي، دلائل السنة مرت في كم حديث مما يدل على جواز النعي. في حديث النجاشي أنه حينما أعلمهم أن العبد الصالح قد مات، وفي حديث أنه نعى من مات، من قتل من الشهداء في غزوة مؤتة، وفي هذا الحديث أيضا في قول صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني، وفي غيره من الأحاديث كما سوف يأتي. كل هذا يدل على جواز إعلام الناس بموت فلان حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الدفن. يقول ودلائل السنة تدل على جواز ذلك والحمد لله. والم المراد بالجواز هنا الاستحباب كما سوف يتضح، وليس معناه الإباحة. والمراد بالجواز هنا الاستحباب، وسوف يتبين لنا من أين هذا الاستحباب. فأما الذين كرهوا ذلك فابن مسعود وأصحابه، فابن مسعود وأصحابه، يبقى الثابت عن ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يكرهون النعي، أي كانوا يكرهون أن يخبر أحدا أيا كان، كما سوف يتضح من مذهبهم. واختلف في ذلك عن ابن عمر. الثابت عن ابن عمر هو روايتان، رواية بأنه كان يكره ذلك، ورواية صحيحة أنه أقرهم على ذلك كما سوف يأتي، أقرهم على حبس الجنازة إلى أن يخبروا أهل القرى الأخرى بموت فلان، أقرهم على هذا في الرواية الصحيحة. واختلف بذلك عن ابن عمر وإبراهيم. ذكر عبد الرزاق، أي عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن علقمة، قال هذا فريق المانعين، يقول قال الإيذان بالجنازة من النعي، والنعي من أمر الجاهلية. علقمة يقول الإيذان بالجنازة من النعي، والنعي من أمر الجاهلية. قال إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، وهو من أشد الناس في المنع في هذه المسألة، يقول إذا كان عندك من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحد، إذا كان عندك من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحدا مخافة أن يقال ما أكثر من اتبع، مخافة أن يقال ما أكثر من اتبع. يعني إبراهيم النخعي يمنع من الإعلان مخافة الوقوع في الرياء، أو مخافة أن يقال فلان أكثر الناس اتباعا من اتبعه في الجنازة فلان، وهذا كلام غير واضح. فكثرة المصلين على الجنازة والمتتبعين لها هي من أمور الخير كما ثبت في الأحاديث التي سوف تأتي. كلما كثر عدد المصلين الموحدين على الجنازة كلما كان هذا أقرب للمغفرة والرحمة للميت، وهذا هو الغرض الحقيقي من الإعلان بالجنازة ومن تأخير الجنازة حتى يكثر العدد من يصلون عليه من أهل التوحيد. واضح في مهنة الإمام أحمد، كان يقول للمعتزلة الذين كانوا يدعون أنه على الحق، معلوم مهنة الإمام أحمد أنه امتحن واختبر في مسألة من مسائل الأسماء والصفات، وهي مسألة الكلام أو المعبر عنها في كتب العقائد بمسألة خلق القرآن، وهو أن الله عز وجل أنه تكلم في الأزل ولا يزال يتكلم كيفما يشاء سبحانه وتعالى وقتما يشاء سبحانه وتعالى، وقد نفى هذه الصفة المعتزلة، فأدى بهم ذلك إلى بدعة القول بخلق القرآن. فكان من نقاش الإمام أحمد أنه كان يقول لهم بيننا وبينكم الجنائز. ففعلا لما مات أحمد ازدحمت أرجاء البلاد كلها المصلين والمشيعين لأحمد عكس ما حدث مع غيره من المخالفين، فلم يكن المصلين ولا المشيعين بمثل هذا العدد. فكثرة عدد المصلين هي خير للميت وليس شر للميت. وفي الأثر الآخر أن علقمة بن قيس حين حضرته الوفاة قال: لا تؤذنوا بي أحد، لا تؤذنوا بي أحدا كفعل الجاهلية، كفعل الجاهلية. وعن ابن عمر أن ابن عمر كان يتحين بجنائزه غفلة الناس، يعني لو عنده جنازة في بيته يستنوا لغاية من الناس نايمين او الناس مشغولين في اعمالهم او اي شيء ويخرج بجنازته خشية ان يقع الاعلام عنها بالرواية الصحيحة الاخرى ان ابن عمر اجاز الاعلام باكثر من هذا بكثير. وعن ابراهيم قال: لا بأس اذا مات الرجل ان يؤذن صديقه واصحابه، انما كانوا يكرهون ان يطاف في المجالس انعي فلانا كفعل الجاهلية. دي الرواية المخالفة الثانية عن ابراهيم. احنا قلنا عن ابراهيم النخعي وعن ابن عمر ثبت عنهم الامرين، ثبت عنهم الجواز وثبت عنهم المنع. وهذه رواية الجواز عن ابراهيم يقول: اذا مات الرجل لا بأس اذا مات الرجل ان يؤذن صديقه واصحابه، ان يؤذن صديقه واصحابه، انما كانوا يكرهون ان يطاف في المجالس، ان يطاف في المجالس. يقول هذه المقالة، يقول: انعي فلانا كفعل الجاهلية، اي ان هذا النعى من فعل الجاهلية. هذا طريق المنع، من منع من النعي اي من اعلان الناس بموت فلان وجعل هذا من امر الجاهلية. والمراد بالنعي الجائز او الاعلام الجائز الذي سوف تأتي ادلته هو الاعلام لكي يكثر من عدد المصلين ولزيادة الخير للميت، فهذا هو الجائز. اما على سبيل التفاخر وانفاق المال لا لشيء فيكون هذا من نعي الجاهلية. اذا نعي الجاهلية لكي نوفق بين الاحاديث هو ان يعلم الناس لا لشيء الا لمزيد من التفاخر، فيقول: مات فلان ابن فلان ابن فلان، اللي كان ابوه فلان واللي كان امه فلان واللي كان بيشتغل في الحته الفلانيه واللي كان ماسك المنصب الفلاني والعلاني والتركاني. كل هذا من التفاخر في امور الجاهليه، وان اسره فلان تنعي فقيدها الذي والذي والذي، وفقيدها قد مات وقد دفن وليس لهم غرض من هذا الاعلان الا التفاخر بحسبهم ونسبهم، والا التفاخر بما فعلوه من اجراءات في هذه الوفاة. فهذا من امر الجاهلية. اما الذي ورد في الاحاديث فهو لكي يكثر عدد المستغفرين وعدد المصلين عليه. ورخص في ذلك جماعة منهم ابو هريرة وغيره، وكذلك ابن عمر في رواية اخرى، وابراهيم في رواية اخرى ايضا، ابراهيم النخعي. والاصل في هذا الباب اي الدليل الذي يدل على هذه المسألة على الجواز يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ماتت فآذنوني، أي إذا ماتت فلانة هذه فأعلموني بوفاتها، ونعى النجاشي للناس صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس، هذه الأحاديث مرة تخريجها في المرة السابقة وكلها أحاديث صحيحة، وعن أنس بن مالك قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب مؤتة على المنبر، نعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب مؤتة على المنبر رجلا رجل. مر هذا الحديث بالتفصيل في المرة السابقة حينما تولى القيادة ثلاثة، قتل أولهم ثم الثانيين ثم آخرهم، ثم تولى بعد ذلك القيادة خالد بن الوليد، فنجى الله به سبحانه وتعالى المسلمين، فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر واحدا واحدا باسمه. قال أبو عمر: شهود الجنائز أجر وتقوى وبر. نعم، هذا أمر لا يجادل فيه أحد، أن الصلاة على الجنازة، من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى توضع فله قراط، هذا معلوم. ومعلوم أيضا بلا خلاف أن المصلي على الجنازة والمتبع لها هو فاعل لسنة مستحبة متفق عليها، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. فابو عمر بن عمر يقول: شهود الجنائز أجر وتقوى وبر، هذا لا خلاف فيه. فيقول: والإذن بها، أي الإخبار بالجنائز، أي بالإخبار ده تعاون على إيه؟ على هذا الخير. والإذن بها تعاون على البر والتقوى، والإذن بها تعاون على البر والتقوى. يبقى غرض الإعلام إيه؟ وغرض الإعلام إيه؟ هو التعاون على البر والتقوى من شهود الجنازة والصلاة عليها والاستغفار لها وغير ذلك. والإذن بها تعاون على البر والتقوى، وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفى. طبعا إدخال الأجر على الشاهد، أي من حضر الجنازة أو من مشى خلفها، معلوم بالأحاديث الصحيحة من كون له قراط إذا صلى عليها وله قراط إذا تبعها إلى أن توضع. وكذلك يقول: وعلى المتوفى، أيضا إدخال الأجر على المتوفى، معلوم أن من صلى عليه أمة تصل إلى 100 كما سوف يأتي في الحديث، كان ذلك رحمة ومغفرة من عند الله على هذا المتوفى. فإذا تكثير عدد الناس هو خير للناس ولمن توفي أيضا. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام أحمد: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة يستغفرون له إلا شفعوا فيه. وهناك أحاديث أخرى بأن من كان عددهم 40 أو أكثر من ذلك أو أقل، وسوف يأتي الأحاديث أو فتاتي الأحاديث عند الكلام على الصلاة على الجنازة. لكن الشاهد أن الإخبار يدخل الخير على كافة الناس، من كان منهم حيا بإدراكه الثواب، ومن كان أيضا توفي منهم أي من سوف يصلي عليه، فهذا تعاون عن بر والتقوى. ومعلوم أن هذا العدد ومثله عدد المئة ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة إلا أن يؤذنوا لها. يقول أبو عمر طبعا يتكلم على أيامه إن جمع 100 شخص أو أكثر هذا لا يتم إلا بأن تعلمهم، وهو الشاهد المراد مدام الغرض تكثير العدد، فإذا لا يختلف ذلك باختلاف الأزمان أو اختلاف الأماكن. انتهى كلامه صفحة 255. وأكمل أيضا هذا الكلام في نفس المجلد صاد 326 عند كلامي على حديث النجاشي، وهو من الأحاديث المهمة في كتاب الجنائز. طبعا قد يقول قائل إذا كان الإعلام قبل الصلاة جائز فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت الثلاثة الذين قتلوا شهداء في غزوة مؤتة، أو ما الفائدة في إعلام القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بموت المرأة بعد أن دفنت؟ الفائدة تتضع في مذهب الشافعي وغيره وداود والجمهور من أن من فاتته الصلاة على الجنازة جاز له أن يصلي عليها ثانية على قبرها، ففي هذا تدليل على أن الإذن ما زال له فائدة. صحيح أن الجنازة قد صلي عليها لكن لا يزال الإخبار يحمل فائدة من كونهم يصلون عليها مرة ثانية أو يستغفرون أو أي شيء من أمور الخير، أو يرد عنه دينه أو يدفع لورثته خصوصا إن كانوا يتامى ما عليهم من أموال. فعلى كل الإخبار قبل وبعد الدفن وقبل وبعد الصلاة عليها لا يخلو من خير شرعي. يقول أبو عمر في تعليقه على حديث النجاشي وفيه أي في الحديث إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها والاجتماع لها، كما نبهناكم في أول الأمر أن قول أبي عمر جواز الإعلام أو إباحة الإعلام لا يقصد بها المعنى الأصولي، إنما المراد بها الاستحباب، وهذا الاستحباب واضح من عدة أمور. واضح من أمره صلى الله عليه وسلم للقوم بأن يؤذنوه أو أن يعلموه بموت فلانة، وواضح من فعله صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم بموت القوم أو حينما أخبرهم بموت النجاشي. فكونه صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وكونه صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك ويجمع الناس لكي يعلمهم بذلك، كل هذا يدل على أن أمر الإعلام بالجنازة مستحب وليس مباح فحسب. وكذلك من كلام أبي عمر نفسه حينما يقول والإذن بها أي الإذن بالجنازة، هذا مر في الكلام، تعاون على البر والتقوى وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفى. طبعا لا يقال هذا فيما كان مباحا بالمعنى الأصولي، من فعله فلا شيء ومن تركه فلا شيء، لا يقصد بها. يقول وفيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها والاجتماع لها، وهذا أقوى من حديث حذيفة، وهذا أقوى من حديث هذا أي حديث النجاشي وغيره من الأحاديث التي دلت على الجواز أقوى من حديث حذيفة أنه كان إذا مات له ميت مات في أسرته أو في أقاربه ميت قال لا تؤذنوا به أحد فإني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن والذي حسن إسناده الحافظ بن حجر وأخرجه كذلك رواه أيضا الإمام أحمد في المسند. فهذا الحديث في حذيفة يقول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي وفي الأحاديث الصحيحة يصرحون بالنعي نعى النجاشي ونعى الثلاثة الذين قتلوا في غزوة مؤتة هكذا يقول نعى إليه النجاشي ونعى إليهم الذين قتلوا في غزوة مؤتة والجمع بين الأمرين هو ما قدمناه من أن النعي أو الإعلام بالوفاء المنهي عنه إن كان على جهة التفاقد وإن كان على جهة إظهار حسبه ونسبه وماله وقوة أسرته وغير ذلك أو إن كان على سبيل التفاخر بأنهم كما فعل بفلان من جنازة شكلها كذا وإعلان كذا فنحن أيضا نفعل بميتنا مثل هذا أو أي غرض غير الغرض الشرعي. الغرض الشرعي الذي يجعل هذا الأمر مستحب هو إن كان بغرض التعاون عن البر والتقوى من تكثير عدد المصلين أو عدد المستغفرين أو إدخال الرحمات على الميت أو رد الحقوق التي على الميت لأصحابها فإن كان بهذا الغرض فهو من السنة. أبو عمر يقول هذا أي هذه الأحاديث أقوى من حديث حذيفة وقد روي عنه خلاف هذا. تكمل الكلام من عمر أبو عمر بن عبد البر يقول روي عنه هنا يتعرض لرواية ابن عمر. احنا قلنا ابن عمر صحابي له روايتين رواية تمنع كما مر أنه كان يتحين غفلة الناس ورواية بالجواز ورواية الجواز هذه صحيحة وأوضح من السابقة. وقد روي عنه خلاف هذا أي عن ابن عمر الصحابي في جنازة رافع ابن خديج لما نعي له قال يعني أخبروه بموت رافع رضي الله عنه قال وكيف تريدون أن تصنعوا به هتعملوا إيه يعني بعد ما قلت هتعملوا إيه بالميت قالوا نحبسه حتى نرسل نحبسه يعني نؤخره يعني لأنه ميت نحبسه في إيه بقى قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات هكذا قريات لم يقل قرى وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته. ده الراوي بيرد على ابن عمر قال وكيف تصنعون قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته قال نعم ما رأيتم أي زكى فعلهم هذا. ومعلوم أنهم لكي يخبروا القباء والقرى التي حول المدينة بوفاة رافع لكي يشهدوا جنازة رافع هذا يؤدي إلى تأخير دفنه وهذا لا حرج فيه. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الاربعاء، فلا حرج ان كان هذا الاعلان او الاعلام يؤدي الى تأخير دفن الميت دون ان يضر به ودون ان يضر باهله، لانه قد يكون في بعض الاحايين تأخير دفنه مزيد من الاضرار به ومزيد من الاضرار باهله ومن حوله. فعلى حسب المصلحة، ان لم يكن هناك ضرر فلا حرج، بل هو المستحب في التأخير حتى يتجمع اكبر عدد من الناس الذين يصلون عليه. وفي هذا الحديث ايضا دليل على الاستكثار من الناس في شهود الجنائز، وذلك لا يكون إلا بالإشعار والإعلام. الإعلام بالميم أو النون مش هتفرق، بس هنا بالميم يعني. كده انتهى كلام ابن عبد البر، وهو تكملة للكلام السابق الذي ذكرناه في مسألة النعي، وأن النعي إن كان بأغراض شرعية فهو مستحب وسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتت من قوله وثبتت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. والمنهي عنه هو أن يشابه هذا الإعلان إعلان الجاهلية، وهو الذي لا يوجد فيه أي غرض شرعي أو منفعة شرعية تعود على الميت أو على من يصلي على الميت أو على الآخرين. على قبر يهدي انت مفيش كيفية تقف على القبر، لو تقف كده تستقبل القبلة وصل. هيأتي هذا التفصيل في كتاب الصلاة في مسألة الصلاة على الميت. كده دي مسألة الإعلان رواية ايه؟ هذه الآثار كلها في مصنف عبد الرزاق رواها عن طريق أبو عمر. كل ذا كلام أبو عمر بن عبد البر. كان في مسألة أخرى برضو تكلمنا عليها، أردنا أن نزيد فيها بعض الشيء، وهي مسألة المرأة تموت في وسط الرجال أو الرجل يموت في وسط النساء. دي مسألة استفضنا فيها في المرة السابقة، وهي أنها هذه المسألة لو أن امرأة ماتت ولم يوجد في المكان إلا رجال أجانب طبعا، أو رجل مات ولم يوجد في المكان إلا نساء أجنبيات، فما العمل في تغسيله؟ قلنا المذاهب على كم مذهب؟ على ثلاثة. مذهب الليث يقول ماذا؟ الليث يقول إيه؟ يقول لورود النهي عن مس العورة وعن النظر إلى العورة يترك هذا الميت كما هو، يعني لا يغسل ولا أي شيء عشان ما يتلمس، عشان ما حدش يلمسه وهو بيغسله. وذهب الجمهور إلى العمل بالنهي أيضا، النهي عن مس ولمس العورة، لكنهم قالوا بأن هذا الميت ييمم يعني يمنموه. وذهب آخرون إلى أن هذا الميت يغسل من تحت ثيابه، أو أقصد من فوق ثيابه، يغسل من فوق ثيابه، يعني خلوا الثياب زي ما هي كده ويغسلوه من فوق إعمالا لإيه؟ لأحاديث الأمر بتغسيل الميت، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ قلنا ان المذهب الذي يتبادر الى الصحة هو ليس واحدا من هذه المذاهب، وهو مذهب يجمع بين هذه المذاهب، هو ان يغسل هذا الميت بصب الماء فوقه، يعني صب الماء فوقيه من غير ما يلمسوه. يبقى المذهب ده لم يخرج عن الاراء الثلاثة، وكذلك جمع بين كل الاحاديث، جمع بين احاديث الامر بالتغسيل بان غسله، لان صب الماء هذا يعتبر غسل، يسمى غسلا شرعيا ولغة، يعني صب الماء الغسل لغة هو التعميم، وهو الموافق ايضا للشرع كما ورد في الاحاديث الصحيحة. فهذا المذهب يقول بالصب الماء، فهو كده اخذ باحاديث التغسيل ودون ان يلمس ودون ان يكشف جسده، واخذ بذلك باحاديث النهي عن لمس ومس والنظر الى العورة. يفعل ما يستطيع، يعني ان بدا له النجاسة يفعل ما يستطيع، لان احنا كما اوضحنا في المرة السابقة ذلك ما يخرج من الميت، لان احنا قلنا لو غسله ثم خرج منه شيء هل يعيد او يغسل هذا الشيء؟ ليس مكلفا بهذا، لا الميت مكلف او الميت مات، ولا الحي ايضا مكلف، لان التغسيل هذا لشيء تعبدي محض، ليس لغرض ازاله نجاسه وليس لغرض رفع حدث او لي شيء، انما هو شيء تعبد الله به عز وجل الناس فقط، فيقتصر على مواضع التي ورد في احاديث. بنقول هذا المذهب جمع بين المذاهب، وقلنا لا نعلم احد قال بهذا، لكن الطبع ان من قال بهذا المذهب الاخير هو ابن حزم، هو ابن حزم قال في المسألة رقم 618 من المحلة الجزء الخامس، يقول فلو مات رجل بين نساء ولا رجل معهن، بين نساء ولا رجل معهن، او ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهن، معهن او ماتت امرأة بين رجال او ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم، مع الرجال يعني، هذا عنوان المسألة. يقول غسل النساء الرجل والرجال المرأة، يعني اذا هو يقول بالتغسيل وليس بمذهب الليث وليس بمذهب الجمهور في التيمم، على ثوب كثيف، على ثوب كثيف، وده ما يتعارضش مع مسألة الكفن، لان الكفن هيأتي ان هو يصح لأي شيء، يصح لأي شيء. قرأنا عليكم في مرة السابقة كلام ابن رشد، لان الشرع لم يتعبد الناس بهيئة معينة ولم يقصر الى قبض تعمد في هيئة معينة للكفن، ويأتي هذا تفصيلا ان شاء الله. يقول: على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، دون مباشرة اليد. خلاص، يبقى كده جمع بين المذاهب كلها وجمع بين الأحاديث كلها. يقول: لأن الغسل فرض كما قدمنا، وهذا صحيح، فرض أم غير فرض؟ فرض، وهو ممكن، وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة، أي بلا لمس، بلا مباشرة، فلا يحل تركه ولا كراهة في صب الماء أصلا، ولا كراهة في صب الماء أصلا. ومن الذي اشترط مع التغسيل أن يدلك وأن يباشر؟ هذا لم يأتي به دليل أساسا. ده التغسيل الحي لو تذكرون في كتاب الطهارة الذي اشترط التدليك من بالمالكية، هذا مذهب ضعيف أساسا. حتى الحي أساسا لا كراهة فيه. وروى عن الزهري وقتادة قال جميعا: في امرأة ماتت يعني، قال: تغسل وعليها الثياب، تغسل وعليها الثياب. وقال الحجاج عن الحكم ابن عتيبة قال جميعا: في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة، أنه يصب عليها الماء، يصب عليها الماء من وراء الثياب، يصب عليها الماء من وراء الثياب. انتهى كلام ابن حزم. نعم. ها؟ نعم، ممكن باي حال، ممكن باي شيء. نعم، لازم يشلوه عشان يدفنوه، هذا موضع الضرورة، مش معقول زي ما قلنا هيدقلبوه، لأن كما سوف يأتي وكان أجنبيا عنها نزل، لكن كونه هو الذي حملها أو هو الذي مسها أو هو الذي باشرها وهي أجنبية عنه، هذا لم يتضح في الحديث. هذا لم يتضح في الحديث أنه باشرها أو حملها، هو نزل معه في القبر، وبعد أن أنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم: من منكم لم يخالف الليلة؟ فقال: انا فلان. هياتي هذا الكلام ان شاء الله، لكن ليس في الحديث ان الرجل حملها ومسها وباشرها مع وجود محارم. ايه عله نزول القبر؟ عشان يجهز القبر، نزل عشان يجهز القبر اساسا. هذا يحتمل وهذا يحتمل، يعني كونه هينزل عشان هو اللي يسندها هذا محتمل، وكونه هو نازل عشان يجهز القبر هذا ايضا محتمل. يعني ما يقدرش نجزم من الرواية مع ان دي امرأة اجنبية عنه اذا كان جوزها نفسه زوجها نفسه اختلفوا فيه. فبعد ما يختلفوا فيه هيقوموا يجيبوا راجل اجنبي يشيلها؟ هذا لا يعقل. هيأتي الحديث ان شاء الله حديث نزول الرجل معه في القبر هيأتي. طبعا حالة الدفن يا اخوانا ما حدش يقول طب هيعملوا ايه في دفنها؟ دفنها هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فان كان يستطيع ان يحتملوها كما رأيت في بعض الاحيان يحتملوها فيما يشبه الملاءة من اربعة اطراف وينزلوا بها فلا حرج ان كانوا يستطيعوا. ان لم يكونوا يستطيعوا فالضرورة هي التي فرضت عليهم هذا. لاني لا يجوز ترك الميت سواء كان مسلما او كافرا دون دفن. لا يجوز تركه اساسا لان هذه مثلة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه امر بدفن الكفار كما حدث في غزوة بدر وغير ذلك. فترك الجثة امر غير مشروع ولا يدل عليه دليل بل الأدلة تدل على عكس ذلك تماما وأن ذلك منهي عنه أي تركه وأن هذا من المثلة. فمن يتعرض لمسألة نقلها أو دفنها أو العكس في الرجل هذا الموضوع ضرورة وإلا لا يستطيع أن يحارب غير ذلك. طيب انتهى كلام المحاد بالمراد من المسألة. هناك ايضا مسألة اخرى كنا قد تكلمنا عليها وهي مسألة هل يؤخذ من الميت اظافره وتحلق عانته. كنا اتكلمنا في المسألة دي من قبل وهي مسألة ان بعض الناس يقلم اظافر الميت او يحس بشاربه او يأخذ منه او يفعل معه سنن الفطرة. وقلنا ان الصحيح ان هذا من المثلة وان هذا امر لم يدل عليه دليل. لكن ابن حزم له رأي اخر بان هذا من الامور المستحبة وهي ان تفعل مع الميت خصال الفطرة. هو يذهب الى هذا ولوجاهة كلامه اردنا ان نعرض هذا الكلام مع ادلته التي ذهب اليها. طبعا خذوا بالكم لقائل ان يقول ان كنا نقوم بخصال الفطرة مع الميت طيب بمعنى كده الميت ده لو مات جنوب يغسل ولو مات في حائط او نفساء تغسل ولو مات يوم جمعة تغسل ولو مات كمان يعني اي مناسبة فيها مثل هذا فانه ايه يغسل. لكن في الحقيقة كما سوف ياتي من كلامه هناك فرق بين هذه الاشياء وبين خصال الفطرة كما سوف ياتي له. يقول محاسن في المسألة رقم 620 من الجزء الخامس احكام الجنائز يقول من كتاب المحل يعني يقول وان كانت اظافر الميت وافرة او شاربه وافيا او عانته اخذ كل ذلك اي من اظافره وشاربه وعانته. لان النص قد ورد وصح بان كل ذلك من الفطرة نحن معي. يقول هذه تسمى خصال الفطرة لا يختص بها احد دون احد، سميت فطرة، والمطلوب ان يكون الانسان على الفطرة. وهو يقول من اجل ذلك الميت يفعل به هذه الامور. وصح بان كل ذلك من الفطرة، فلا يجوز ان يجهز الى ربه تعالى الا على الفطرة التي مات عليها. ده دليل ابن حزم في الحقيقة. لكن المسألة دي ما هياش تختص بمسألة الميت، ده المسألة دي كما سوف يأتي في تفريعي عليها يترتب عليها بحث كبير جدا، ولذلك هيكون البث في المسألة ليس اليوم ان شاء الله. لكن أهمية هذه المسألة أنها لا تتعلق بالميت وحسب، ده الميت أحد الفروع، ولها فروع أخرى مع الأحياء هي مهمة جدا في حياتنا العملية. يقول: فإن قيل فأنتم لا ترون أن يطهر للجنابة إن مات جنبا، ولا للحيض إن ماتت حائضا، ولا ليوم الجمعة إن مات يوم الجمعة، فما الفرق؟ فما الفرق؟ ده إلزام من المخالف، بيقول له أنتوا بتقولوا الميت لا يغسل، إن مات جنبا لا يغسل، وإن ماتت حائضا أو نفساء لا تغسل، وإن مات يوم الجمعة لا يغسل، لكل هذه المناسبات وهكذا. أنتم تقولون لا يغسل، ومع ذلك تقول في هذه الخصال تفعل معه، فما الفرق؟ قلنا الفرق أن هذه الأغسال اللي وردت في السؤال مأمور بها كل أحد في نفسه، كل واحد مأمور. النص به لكن ما قالش عموما ولا قال فطرة ولا أي شيء، قال أمر لك واجب على كل مسلم كذا في غسل الجمعة أو في رفع الحدث أو في غير ذلك، مأمور بها كل أحد في نفسه، ولا تلزم من لا يخاطب. الأغسال دي الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الجمعة لا تلزم من لا يخاطب كالمجنون والمغمي عليه والصغير، وقد سقط الخطاب عن الميت. كالمجنون والمغمى عليه والصغير وقد سقط الخطاب عن الميت. يبقى ابن حزم كده بيفرق بين الشيء اللي هو قال لازم يتعمل وبين موضع الاشكال. يقول: واما قص الشارب، يبقى هو فرق دول، قال دول مين المخاطب بيهم؟ المكلف. لكن الصغير والمجنون والميت سقط عنهم التكليف. واما قص الشارب وحلق العانة والإبط والختام فالنص جاءنا بأنها من الفطرة. يقول: أما هذه الخصال فلم يخاطب بها واحدا واحدا، إنما قال هذه من الفطرة، ولم يؤمر بها المرء في نفسه، ولم يؤمر بها المرء في نفسه، يعني مش هو المكلف لوحده بها، بل الكل يعني الشخص في نفسه ومن حوله مأمور أن يرشده إلى هذا أو يفعل به هذا، بل الكل مأمورون بها ليه؟ بخصال الفطرة، أن يفعلوها في أنفسهم وفي غيرهم إن كان صغيرا أو مجنونا أو ميتا. بل الكل مأمورون بها، فيعمل ذلك كله، ده التقريع بقى، فيعمل ذلك كله بالمجنون والمغمي عليه والصغير، فيعمل ذلك كله بالمجنون والمغمي عليه والصغير. انتهى كلام ابن حزم وانتهى الغرض من نقل هذا الكلام. خلاصة هذا الأمر أن ابن حزم يقول بأن الميت يفعل به خصال الفطرة، وزاد على ذلك بأن هذا يفعل مع من ليس بمخاطب، سواء كان مجنونا أو صغيرا أو مغمى عليه أو ميت أو ميت. فهذه وجهته، هذه وجهته. ونحن إن شاء الله في المرة القادمة نبين أيهما الصحيح، لأن هذه المسألة يترتب عليها كما قلنا مسائل كثيرة تخص الأولاد بالذات، وتخص من ليس بمكلف بالذات. هل هو يفعل هذه الأشياء فإن لم يفعلها فعلناها نحن بها به على وجه الإيجاب، أم أن هذه الأشياء يفعلها الصغير ومن لا يبلغ ومن لم يبلغ على وجه التعليم والتدريب، وكذلك بقية الأمور من فعله لمنكرات منهي عنه كلبسه للذهب أو فعله أي شيء من المنهي عنه بالنسبة للكبار، كأكله أكلا منهيا عنه كأن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا أو يأكل ميتا، فكل هذا فروع لهذه المسألة. فمن أجل ذلك أردنا أن نسمعكم هذا الكلام مرة ثانية. كده يبقى تبقى عندنا أن احنا نكمل في المرة القادمة كتاب الكفن، كفن الميت، ويتضح من كتاب الكفن أن عنوان هذا الباب هو ما قاله ابن رشد من أن الشرع لم يقصد قصدا محددا أن يتعبد الناس بهيئة معينة للكفن وبعدد معين للأثواب وبلون معين من الألوان، بل على حسب ما تيسر للناس دون تكلفة ودون تعمد أن يتكلف المرء لمثل هذه الأشياء. هي جملة قالها ابن رشد وهي أعظم ما في الباب، بقي لنا أن نثبت هذا الكلام من الأحاديث. فسوف ترون أن بعض الناس قد كفنوا في قميص، كما صح هذا في حديث البخاري من فعل صلى الله عليه وسلم، وبعضهم في الإزار، وبعضهم في بردة وغير ذلك، وبعضهم في ثياب، وبعضهم أيضا في ثياب كما سوف تظهر. وسوف نرى أن بعضهم قد كفن في ثلاثة أثواب، وأن بعضهم كفن في ثوبين، وأن بعضهم كفن في ثوب واحد، وكل ذلك قد وسعته أمر السنة، وأن بعضهم قد غطاه الثياب تغطية تامة، وأن بعضهم لم تكفي الثياب ومع ذلك لم يتكلف له ثيابا أخرى. هذا كله ملخص ما ورد في كلام ابن رشد مما مضى، وبقي أن نقرأ الأحاديث وكلام أهل العلم، بقية أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، لكي نثبت صحة كلام ابن رشد في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. في المرة السابقة كنا قد تكلمنا على مسألة خصال الفطرة للميت، وهل تفعل معه أو لا تفعل. فالصحيح أنها لا تفعل معه، فالصحيح هو كما قلناه من قبل أنها لا تفعل معه. ورأي ابن حزم في هذه المسألة لا تتبين وجهته، لا تتبين وجهته في هذه المسألة. فالصحيح أن الميت لا يقص له أظافر، ولا يؤخذ من شاربه، ولا من شعر عانته أو غير ذلك مما أمر به الأحياء ولم يؤمر به الموتى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من الفطرة كذا أو خمس من الفطرة إلى آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، الفطرة التي أمر الناس بها، والمأمور هو العبد المكلف الحي، أما الميت فغير مأمور بأي شيء من هذه الأشياء. نتكلم على كتاب الكفن وحكم الكفن، هو الوجوب، أي وجوب تكفين الميت. وباب الكفن باب عجيب، لأن الشرع جاء في الحقيقة بالمنع من إضاعة المال، بالمنع من إضاعة المال. وأنتم تعلمون أن المسلم، نعم المسلم زي التغسيل، الواجب على جميع الناس مسلمهم وكافرهم هو أن يدفنوا. أما التغسيل والتكفين والصلاة فهذه تختص بالمسلمين المحسن فقط. أما الدفن فهذا تكلمنا عليه في أول الأبواب، فقلنا الدفن واجب بالنسبة للجميع مسلمهم وكافرهم وغير ذلك. باب الكفن باب عجيب، وسر العجب منه أن الشرع جاء بحفظ المال ونهى عن إضاعة المال، ومع ذلك ورد في الشرع من التكفين، أي تكفين الميت بثياب، ومعلوم أن هذه الثياب سوف تدفن، سوف تدفن ولن ينتفع بها بحال. فالميت في نفسه غير مأمور بستر عورته، لأنه قد مات ولا حرج عليه في شيء منذ أن مات. والحي إن كان مأمور بستر عورة الميت فيكفيه ستر العورة، لكن الشرع جاء بكفن يعم جميع جسد الميت كما سوف يأتي. فلذلك كان باب التكفين وباب الكفن باب تعبدي، باب تعبدي محض. ومعنى قولنا تعبدي أنه يقتصر فيه، أنه يقتصر فيه على ما ورد في الشرع. وها هنا كلمة للعلامة أبو الطيب في الروضة الندية، يقول: وليس تكثير الأكفان، وليس، وهذا الكلام يلتقي مع كلام ابن رشد ومع ما سوف يأتي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي، خصوصا ان الميت ده احنا بنقول ان كفنه وجنازته وكل اشيائه، من الذي يدفع هذا المال؟ الميت من تركته، وحينما مات انتقلت هذه التركة الى غيره، فربما يكون غير هذا من اليتامى، او ربما يكون غير هذا مما لا تطيب نفسه بهذه النفقات، فهذا مما يؤدي الى ان يكون مقدار النفقة على قدر الضرورة، مقدار النفقة التي توضع في الكفن وفي الدفن وفي كافة الاشياء على قدر ما يؤدى به الحد الشرعي. يقول: فانه لولا ورود الشرع به لكان من اضاعة المال، لانه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله ابا بكر الصديق حيث قال، هذا الاثر اثر صحيح سوف ياتي الان نحن نملي عليكم بتفصيله ان شاء الله. ورحم الله ابا بكر الصديق حيث قال: ان الحي احق بالجديد. ابو بكر ترك وصية انه يكفن في ثوب محدد، حدد له قميصا معينا كان يرتديه، حدده لهم بان يكفن فيه، فقيل له انه ثوب خلق، ثوب قديم، هتلبس، قال لهم اغسلوه ومكفنوني فيه. فلما قيل له ان هذا قديم كما سوف ياتي في الاثر الان، قال: ان الحي احق بالجديد. لما قيل له عند تعيينه لثوب من اثوابه في كفنه ان هذا خلق قديم، ان هذا خلق، قالوا ده حاجة قديمة يعني ثوب قديم هتكفن ثوب قديم، فقال: ان الحي احق بالجديد. والحديث الذي الى اخر كلامه رحمه الله، فهذا مما يدل على ان باب الكفن يقتصر فيه على ما ورد في السنة، وليس هو باب مغالاة او تكثير لعدد الاثواب او تفخيم لمادة هذه الاثواب، فلولا ما ورد في الشرع لما وضعنا احد في ثياب تضيع بعد ذلك ولا ينتفع بها حي ولا ميت، فلما ورد الشرع بالكفن وجب الاقتصار على ما ورد به الشرع فحسب، وسوف يدل الشرع على انه مشروع للرجل ان يكفن في ثوب او يكفن في ثوبين او يكفن في ثلاث او يكفن في ثوب قديم خلق كما سوف يأتي إن شاء الله. الأمر الثاني، هل يشرع للرجل أن يجهز كفنه وأن يجهز قبره؟ هل يشرع للرجل أن يجهز كفنه وأن يجهز قبره؟ في الحقيقة بعض أهل العلم يستدل على أن للرجل أن يجهز كفنه، وكذلك بعضهم ألحق ذلك فقال وكذلك القبر، يعني جهز قبره وجهز كفنه. واحتج على ذلك بما رواه الإمام البخاري عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. البردة عبارة عن ثياب يشتمل به أي يغطي الجسد. وفي الحقيقة هناك فرق بين البردة والشملة. الشملة هي ما تشتمل على كل الجسد، والبردة لا يصل حدها إلى أن يشتمل على كل الجسد، لكن هذا في هذا الموضع البردة كأنها الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي. المرأة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسجتها بيدي، فجئت لأكسوكها، جئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها. أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إلى مثل أبي الثياب التي تستر عليه أو التي هو محتاج إليها صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج إلينا وإنها إزار. يبقى إذن الشملة ما يشي البردة، يعني لأن لو كانت شملة كانت للجسد كله، لكن هو اعتذر بها صلى الله عليه وسلم. وإنها إزار فحسنها فلان. واحد من الناس قال يعني دي جميلة جدا، يعني مفيش أجمل من كلام. فحسنها فلان فقال اكسونيها. فقال اكسونيها، ما أحسنها ما أحسنها. قال يعني هذا الرجل حسن، يعني مدح في هذا الثوب، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا الثوب لكي يكتسي به. قال القوم ما أحسنت. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد لا يرد. ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد محتاجا ولا سائلا، حتى لو كان دي ثيابه، حتى لو كانت دي ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا موضع الشاهد من الحديث، والذي بوب عليه البخاري باب من جهز كفنه قال: إني والله ما سألتها لألبسها. قال: والله إني ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. وفي رواية صحيحة في الصحيح البخاري، نعم، فقال، يبقى ظاهر هذه الرواية أخوانا يدل من قال وبوب عليه البخاري باب من جهز كفنه، يدل على أن تجهيز الكفن هو أمر مشروع. وفي رواية في الصحيح أيضا أن الرجل يقول: فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو ما قالوش من الأول، من ساعة ما المرأة أهدته إياه خلاه لبسها صلى الله عليه وسلم، بعدين طلب منه يرجو بركة هذا. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليلهم بجانب بعض الآثار، ومنها ما رواه الإمام أحمد قال: دخلت على خباب وقد اكتوى شبعا، وقد اكتوى مما به من الآلام شبعا، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت. فكريم مسألة تمني الموت في أول الباب قلنا أن فيها تفصيل، لتمنيت ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الرجل يتمنى الموت ليه؟ طبعا لا يسمع يقول يتمنى الموت عشان مش لاقي ياكل والدنيا دائت في وشه. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أملك درهما، وإن في جانب بيت الآن 40,000 درهم. 40,000 درهم. قال: ثم أتى بكفنه، هو ده الشاهد، ثم أتى بكفنه فلما رآه بكى. وقال: بكى بنيبا، بكى خوفا أن يكون قد عجلت لهم طيباتهم، خوفا أن يكون فتح هذه الدنيا هو استدراج. لأنك إن وجدت العبد يفتح عليه وهو لا يشكر، أو هذا الفتح لا يؤدي به إلى مزيد من الطاعة، فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. فيقول خباب: ثم أتى بكفني فلما رآه بكى وقال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة. كما سوف يأتي كان يكفن أكثر من الرجل في ثوب واحد صلى الله عليه وآله وسلم لقلة ما عنده. لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه خلصت، يعني قصرت أو عرزت، خلصت عن قدميه. ده زي مين؟ زي مصعب. نعم. وإذا جعلت على قدميه خلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. وجعل على قدميه الإذخر. واحتج أيضا بأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أنه أوصى أولاده بأن يغسل بأن يكفن في ثوب كان يلبسه. والأثر أن أبا بكر أوصى أهله بأن يكفن في ثوب كان يلبسه. وفي حديث الإمام البخاري الطويل الذي تصف فيه السيدة عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه ثلاثة أسواب كما سوف يأتي: بيض سحولية، يعني بيض من قطن، ثلاثة أسواب من قطن بيض، إلى أن قالت: أبو بكر يسألها في نفس الحديث وقال لها: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب. إلى أن قال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الله. فنظر إلى ثوب عليه، ثوب كان يلبسه، كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، يعني بقع يعني به ردع من زعفران. فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، عشان يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، فكفنوني فيهما. قالت: ان هذا خلق قديم. قال: ان الحي احق بالجديد، إن الحي أحق بالجديد من الميت. فهذا الأثر في صحيح البخاري استدل به أيضا على مسألة أن للميت أن يجهز كفنه. لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى الأثر المرفوع، الحديث المرفوع الذي فيه أن الرجل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثوبه، لوجدنا أن الرواية الثانية تقدح في هذا الاستدلال، لأن الرواية الثانية بيقول فيها الرجل ماذا؟ فيقول: فقال رجوت بركتها. فهذا مما يقدح في الاستدلال، ولا تبقى في هذه المسألة إلا أثر خباب وأثر أبي بكر، ولا يظهر من أثر أبو بكر أنه جهز النفس كفن، بل هو يوصيهم ساعة أن قربت موته، لأن هو قال لهم هذا الكلام يوم الاثنين، وتوفي هو رضي الله عنه يوم الثلاثاء، فقال: كفنوني في هذا. فلا يظهر من هذا أيضا أنه قد جهز كفنه. فبناء على ذلك لا تستطيع ان تقول ان تجهيز الكفن او ان الانسان يجهز كفنه، لا يمكن ان تقول ان هذا من السنة، لا يمكن ان تقول ان هذا من السنة استدلالا بهذا الحديث، لان هذا الرجل ما فعل هذا الا رجاء علة معينة، وهذه العلة انتفت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أمر القبر فهو أيسر من هذا. فيقول ابن بطال: وقد حفر جماعة نعم ليست من السنة، بمعنى أن العبد إذا فعلها لا يظن أن له أجر بهذا أو أنه يفعل أمرا مستحبا، لكن إن فعله رجل كما فعلها خباب أو كما قال أبو بكر في مرض موته فلا ننكر عليه، لكن ننكر عليه إن اعتقد أن هذا من السنة، أي أن هذا فيه ثواب وفيه قربة او ان هذا فيه تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا يدل عليه الدليل. لكن ان فعله او ان اشترى قبره حتى يحصل امر السنة من ان يدفن في مكان به مقبرة شرعية كما سوف يأتي فلا ينكر عليه، لكن ينكر عليه ان اعتقد ان هذا من السنة. يقول ابن بطال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه الزين ابن المنير. ابن المنير هو كثير ما يورد كلامه، طبعا الناس بيقرأ ابن المنير مش ابن المنير، هو طبعا ابن المنير. وتعقبه الزين ابن المنير، تعقبه يعني اعترض عليه، يعني اعترض على كلامي هذا. نسائل هيأتي الآن، هيأتي الآن، هيأتي إن شاء الله، هيأتي أن النساء خمسة أثواب كما جاء في الحديث، حديث أيها الحديث الضعيف لكن فيه زيادة صحيحة. وتعقبه زين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، لأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم، قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم. أما ثمن الكفن فهو من رأس مال المتوفى، فهو من رأس مال المتوفى، فهو من رأس مال المتوفى، يعني يؤخذ من ماله إن ترك مالا. أما إن لم يكن له مالا البتة فالواجب على المسلمين أن يضع عليه ما يستر به عورته، أن يضع عليه ما يستر به عورته، لكن لا يجب عليهم أن يجهزوه تجهيزا تاما بكل هذه الأكفان، كما دل على ذلك حديث مصعب، أن مصعب حينما قتل في غزوة أحد لم يجدوا إلا بردة، ومع ذلك لم يوجب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا أو أن يخلعوا ما عليهم من ثياب أو أن يخرجوا ما عندهم من ثياب زائدة فيكفنوا فيها مصعب. ولذلك يقول أكثر أهل العلم أن كفن الرجل يكون من ماله، كان رجلا أو امرأة، يعني حتى المرأة يكون من مالها، وليس هذا من نفقة الزوج عليها، يعني لا يجب على زوجها أن يدفع ثمن كفنها، إنما إن كان لها مال أخذ من مالها، فإن لم يكن فالواجب على من حضر أن يدفع بمقدار ما يستر به عليه، بمقدار ما يستر به عليه. يعني لو كانت الثلاث أثواب هذه افترض أنها بثلاثين جنيها، واحد قال طب اكتب الواحد بكام؟ قالوا بعشر جنيه، قال خلاص ادفع عشر جنيه، يبقى لم يكن عليه حرج في هذا. نعم نعم، عن استطاع أن يكفن كما ورد من حديث مصعب وغيره، يكفن بما عنده حتى ولو في ثوبه الذي مات فيه، حتى ولو في ثوبه الذي مات فيه، كما حدث مع مصعب بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما حدث مع بكر وهو كان غنيا ومع ذلك أرشدهم إلى أن يكفنوه في الثوب الذي كان يلبسه، لكنه قال لهم زيدوا علي اثنين تأسيا بما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معمر عن الزهري وقتادة قال الكفن من جميع المال، الكفن من جميع المال. وقال ابن المنذر قال بذلك جميع أهل العلم، جميع أهل العلم، أي أن الكفن يكون من مال المتوفى، إلا رواية شاذة لا ينظر إليها. ليه لا ينظر إليها؟ لأن الأدلة دلت على هذا، على أن الكفن يكون من ماله. طيب نتكلم على صفة هذا الكفن وما يفعل فيه من رجل أو امرأة. ينبغي، هذا من كلام الشيخ ناصر وهو كلام طبعا في منتهى النفاسة نفيس، إلا بعض الأشياء التي ننبه عليها والتي قد نبهنا عليها في أول الأمر من كلام ابن رشد أو كلام صاحب الروضة الندية أو ما يأتي في أثناء الكلام. يقول وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا، طائلا سابغا يستر جميع بدنه، يستر جميع بدنه. هذا كله تحت عنوانه يا أخوانا، لو كان عنده مال يقدم منه هذا دون مغالاة. هيتعرف في حد المغالاة ان هو يزيد على ما وردت به السنة، سواء فيما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب، او سواء في انه امر المحرم، امرهم ان يكفن المحرم في ثوبيه. وينبغي ان يكون قائلا سابغا يستر جميع بدنه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا اي دفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل ليلا. وهذا سوف يأتي في المبحث القادم هل يمكن ان يدفن ليلا او لا يمكن. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع أحسن درجات الإحسان هو أن تتبع ما ورد في السنة فلا تغالي ولا تزيد على ما ورد في السنة ولا تجحف بحقه أي بحق الميت. هذا الحديث في صحيح مسلم. قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكفافته وستره وتوسطه وليس المراد به صف الإسراف يعني وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته يعني كل موضوع ان انت مطلوب منك تجيب ثوب لا يستر عورته يعني يستر عورته يبقى انت كده جئت بالحد الادنى ان زدت هذا الحد فلا تزد عن ثلاثة مع ان في الثلاثة نظر معظم اهل العلم يبوب على ان الكفن يكون من ثلاثة أثواب ويحتجون على ذلك بحديث البخاري من أن السيدة عائشة تقول أنه كفن صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب. وفي الحقيقة هذا ليس تشريعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا فعل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي فاعتباره تشريعا لا يخرج عنه فيه نظر. لكن إن قلنا أن هذا فعل فعله الصحابة ولم ينكر عليهم أي لم ينكر بعضهم على بعض كان هذا متوجها. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن الثابت من سنته هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يأمر بالثلاثة ولم يحدد له بل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بثوبين في حديث المحرم وأقر ثوبا واحدا في حديث مصعب وأقر قميصا واحدا في حديث صحيح البخاري في حديث موت عبد الله بن أبي حينما استأذنه ابنه في أن يعطيه قميصه كي يكفن فيه ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يزيد عليه شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. فسنته القولية صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد ولم يرغب ولم يأمرهم فيه بالثلاثة. فكونه هو صلى الله عليه وآله وسلم دفن أو كفن في الثلاثة هذا أمر نقول فعله الصحابة ولم ينكره بعضهم على بعض فلذلك لا ننكره على من فعله لكن المنكر على من ينكر أن يكون الكفن أقل من ثلاثة. يعني لو واحد جابته بيت يستر الميت فلا يمكن لأحد أن ينكر عليه فيقول له السنة أن تكفن في ثلاثة هذا خطأ أساسا بالإضافة أنه لم يقول أحد من أهل العلم حتى ابن حزم نفسه لم يقل بهذا، أي لم يقل إن قل عن ثلاثة أنكر على فاعله، بل عندهم جميعا العبرة في الكفن أن يكون ساترا ولا يكون كاشفا لعورة الميت، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، يقول: فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابق ستر به رأسه، وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش. طبعا الكلام ده انت لو فعلته النهاردة تعتبر ان انت حرقت الشرع، يعني حرقت عن الشرع، مش كمان خليت السنة. يعني لو جه واحد توفي اليوم فلم نجد عنده من الثياب الا ثوب واحد فغطينا به عورته وسترناه وقلنا يكفيه هذا، انت تبت فيك مقالات لو فعلت هذا اساسا. يبقى انت راجل شحيح طمنيت بالدرهم والدينار، وانت رجل خالفت السنة، مع ان هذا فعل بحضرة افضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مصعب. مين مصعب ده؟ جميعا تعلمون من هو مصعب، وقتل في غزوة احد شهيدا ولم يجدوا معه الا هذا الثوب ولم يغطي كل جسده، فكما يقول الامام النووي لم يقل لهم صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه ثياب فليخرجه، من كان معه ماء. طبعا مش معقولة يعدمه كل الجيش ده، يعدم ان يطلع ثوبين زيادة، لا يمكن طبعا. ده جيش ايه ده؟ لا يمكن اساس، لا يتصور، ولا يتصور ان يكون في بيت مصعب مفيش اللي في بيته ثوب واحد، لا يتصور هذا. لكن لان الامر جاء باليسر فاكتفى بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الشيخ يقول: فإن لم يكفي ستر به رأسه، فإن لم يكفي طبعا سترت به عورته، ممكن يطرق من الثياب ما لا يكفي حتى أن يصل إلى رأسه، فيكتفى بستر عورته. يقول: يدل على ذلك حديثان. الأول حديث حباب اللي هو مضى لسه قايلينه في الاول في قصه مصعب، وقوله في نمرته قوله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي راسه، وفي روايه: غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه الاذخر. وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى، كل ذلك قلنا في الرجال، أما النساء فسوف يأتي لهم أمر آخر إن شاء الله. وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني مثل به رضي الله عنه، قال في الحديث الراوي يقول: وكثرت القتلى وقلت الثياب، قال: وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحم، ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحم، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. وكفن الرجلين والثلاثة رضي الله عنهم في الثوب الواحد. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، والشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. طريقة التكفين هذه نتكلم عليها وننهي الدرس. اختلف فيها أهل العلم على طريقتين: طريقة تكفين أكثر من ميت في ثوب واحد. الصحيح طبعا أنهم لا يوضع بعضهم على بعض للنهي عن هذا، لكن بعضهم قال يكفن الاثنين في الثوب الواحد يجعل بينهما حائلا من الثياب، يجعل بينهما حائلا من الثياب. وذهب ابن تيمية رحمه الله الى ان الصفة الصحيحة ليست هذه، يعني لا يضمهم ثوبا واحدا، انما يأتي بالثوب الواحد الذي هو يكفي لميت واحد فيقطع الى ثلاثة، يعني يقطع الى ثلاثة اجزاء، كل واحد بليء كفن مستقل، ويكون هذا موافق لقوله فيكفن الرجلين والاثنين في ثوب واحد، لان يكون هذا الثوب يكفي ميتا واحدا وانا قطعته الى اكثر من قطعة وكفنت فيه ثلاثة، سمي هذا اننا قد كفناهم في ثوب واحد، ويكون هذا هو الموافق. ليه هو الموافق يا اخوانا؟ ليه الصفة دي الصحيحة ما ياخد الصفة التانية؟ الصفة التانية بيقول اهل العلم نجيب الاثنين مع بعض كده وشط بينهم حائل ونفهم لفة واحدة. الشيخ الاسلام بيقول الكلام ده غلط، وصحيح كلامه صحيح ان هذه الصفة خطأ. ليه؟ لان في الحديث قال يقدم اكثرهم قرآنا، لما يجي يدفن يقول مين اكثر واحد قرآن؟ فلان هجوم. يبقى اذا دول منفصلين ولا حتة واحدة؟ منفصلين، لازم يكون منفصلين. فاذا يكفن الاثنين والثلاثة في ثوب واحد معناه انه كما ذهب اليه الشيخ الاسلام ان هذا الثوب الذي يكفي ميتا واحدا لكي يكفن فيه يقطع بينهم الى اكثر من واحد، وذلك لقلة ما معهم من ثياب. ولكن الذي اقتصر عليه هو ان يستر هذا الثوب عورة هذا الميت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.